بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، لقد ورد عندي السؤال التالي. يقول السؤال: لقد انتشر في هذا الزمان أمر فظيع، وهو ظاهرة إهداء الأغاني وكثرة سماعها وانتشارها، مما يكون فيه كلمات ماجنة أو أصوات النساء وأنواع الموسيقى، فما حكم الشريعة في هذا الأمر وقد صار أمرا منتشرا وأقبل عليه المراهقون والمراهقات والكبار والصغار، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة وقد صارت تبث عبر شبكات الإذاعات الفضائية؟ انتشار ظاهرة إهداء الأغاني وسماعها، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ وأقول يا عباد الله، إن هذه من المصاعب العظيمة التي عمت في عصرنا، حتى أنك لا تكاد تدخل مكانا أو محلا من المحلات إلا وتبتلى بسماع شيء من ذلك. وقد دخلت الموسيقى في كثير من الأجهزة، في الهواتف وغيرها، وصار عدد من الناس في سياراتهم هذه الأشرطة، وأقبلوا على الطرب، وهذه البلية ولا شك مما عم واشتهر وانتشر، ولا بد أن يعرف المسلم حكم الله ورسوله في هذه القضية، فإن من مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبتلين، سماع البكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية النواص والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حكمه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر النسوان؟ ويحق لهم ذلك وقد خالط خمارهم النفوس، ففعل وبلغ الشيطان منهم أمنيته وعمله واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم برجله وخيله وخز في صدورهم وخزا وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار وسارة كالدباب تسقط وترقص وسط الديار فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام. وهذا فيه إشارة من العلامة ابن القيم رحمه الله إلى ما دخل به الشيطان على الصوفية في مسألة الرقص والغناء والسماع، فصارت القضية بدعة عند هؤلاء وفسقا عند أهل المجون الذين يسمعون الغناء، فصارت المسألة مشتركة، فلا حول ولا قوة إلا بالله على هذه الظاهرة السيئة التي عمت وانتشرت. عباد الله، لعلنا نستعرض وإياكم شيئا من الأدلة من الكتاب والسنة ثم فتاوى أهل العلم ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويقينا بحرمتها ويستشهدوا من سماع الكلام أدلة يدمغون أهل الباطل في مجالسهم التي يثيرون فيها الشبه حول سماع الأغاني، ويستيقن الذين يسمعونها بحكم الشريعة فيها وتقام عليهم الحجة فيتوب التائب منهم ويواصل من كتب الله عليه الشقاوة في هذا المشوار ليزداد سواد صحائف أعماله وتكثر سيئاته. ولكن من الواجبات إقامة الحجة على الفسقة الذين يصرون على الباطل. هذا السماع الشيطاني، هذا الغناء له في الشريعة 24 اسما، فمن ذلك اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود، أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. احفظ يا عبد الله الأدلة التي تدل على تحريم الغناء في الكتاب والسنة لتبرزها سيفا مشهرا في وجوه المتلاعبين وفي مجالس العصاة الذين هم على هذه المعصية مصرين. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال الواحدي رحمه الله وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قاله ابن عباس وقاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال العلماء: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هاهنا هو الغناء، لأنه ينهي عن ذكر الله تعالى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال أهل المعاني أهل التفسير: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن. وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. وكذلك فقد جاء عن أبي الصهباء رحمه الله قال: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، والله الذي لا إله غيره هو الغناء. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. هؤلاء الصحابة الذين شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، أولى من يؤخذوا بكلامهم في تفسير كتاب الله تعالى. ويوضح ذلك يوضح أنه رقية الزنا أيضا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، أنك لا تجد من عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، شغل أمامه شريط قرآن وشريط غناء، فهو يريد أن يسمع الغناء ويميل إليه وينفر قلبه من سماع القرآن، يفضل هذا على ذاك ولا شك، ولذلك يثقل عليه سماع القرآن، وإذا تحمل لا يتحمل إلا مدة وجيزة، ولكن الغناء يسمعه ساعات طويلة، وهذا مشاهد ولا شك ولا جدال في ذلك في الذين يستمعون إلى الأغاني، بل ربما حمله الحال على أن يسكت قارئ القرآن ويستكثر قراءته ويستطيلها، وفي المقابل هو يستزيد المغني ويستقصر نوبته، ولذلك فإنها فتنة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن أسماء الغناء في الكتاب والسنة الزور واللهو، قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللهو مروا كراما. قال أهل العلم: لا يجالسون أهل المعاصي ولا يمالئونهم عليها، ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو، لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله، كما قال الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فكل بربك، ما هو اللغو إذا لم يدخل فيه الغناء؟ اللغو أنواع، ومنها وأشهرها وعلى رأسها الغناء. وتأمل قول الله: والذين لا يشهدون الزور، ولم يكن لا يشهدون بالزور، شهادة الزور لها نصوص أخرى، الشهادة بالزور. قال: الذين لا يشهدون الزور، ومعنى يشهدون يعني يحضرون، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور. وما هو الزور؟ أنواع كثيرة، ويطلق عموما على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل، ولا شك أن الغناء من الزور، وأن مجالسه من مجالس الزور. وكذلك فإن من أسماء الغناء في القرآن الباطل الذي هو ضد الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بحيث يعرف صاحب الفطرة السليمة أن الغناء من الباطل وأن أمره محرم. ولذلك لما جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما تقول في الغناء؟ أحلال هو أم حرام؟ قال له ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة؟ الحق في صف والباطل في صف، الحق فيه القرآن والسنة والأنبياء والصحابة والأولياء، وفيه القرآن والذكر والدعاء والصدقة والحج والاستغفار إلى آخره، والباطل جاء في صف فرعون وهامان وأبو جهل، ومعهم الزنا والخمر والكفر والشرك والمعصية. قال ابن عباس للرجل: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ احفظ هذا المثل من ابن عباس لتفحم به وتلقم أفواههم حجرة. فأين يكون الغناء؟ أرأيت الحق والباطل إذا جاء صفان يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ أين يكون الغناء؟ أين تكون الموسيقى؟ أين يكون الطرب؟ أين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل
ولابد أن يجيب الذي في قلبه شيء من الدين والفطرات السليمة أنه في صف الباطل. لا يمكن أن يكون أن الأغاني ستأتي في صف محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أبدا. فقال الرجل يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس اذهب فقد أفتيت نفسك. اذهب فقد أفتيت نفسك. فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء من؟ السؤال وقع على أي شيء؟ السؤال وقع على أي شيء؟ السؤال وقع عن غناء الأعراب. الغناء غناء الأعراب تلحين الأشعار بما يطرب، ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وذكر محاسن النساء وأصوات المعازف والآلات المطربة، فإن غناء القوم في ذلك الوقت لم يكن مشهورا فيه شيء من ذلك. فكيف لو شاهد، يقول ابن القيم رحمه الله، لو شاهد ابن عباس لو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته. ونحن نقول اليوم، فكيف لو شاهد العلماء الذين تكلموا في حكمه في الماضي، كيف لو شاهدوا تطور الغناء في هذا الزمان وتنوع الآلات الموسيقية التي تصدر الأصوات المختلفة، كيف لو شاهدوا المسارح في الهواء الطلق، كيف لو شاهدوا مهرجانات الأغاني المنتشرة وتباع التذاكر بكذا وكذا، ثم يقولون نفذ التذاكر المغني الفلاني قبل وصوله إلى البلد الفلانية لأسبوع. كيف لو شاهدوا هذه الأشرطة كانوا يتكلمون يقولون إن إحضار القينة إلى المجلس لتغني القوم أو إحضار المطرب ليغني القوم كذا وكذا، فكيف لو شاهدوا انتشارها بالأشرطة وسماعها في سائر القنوات وإهداءها يا عباد الله، كيف لو شاهدوا ذلك ماذا كانوا سيقولون؟ هذا يهدي لخطيبته، وهذا يهدي لحبيبته وعشيقته، وهذا يهدي لبنات ثانوية البنات، وهذا يهدي لمقدمة البرنامج الفاسقة الداعرة، وهذا يهدي وهذا يهدي من أطراف الأرض. ما كفتهم الأرض ملأوها بجسرهم حتى صعد الفسق إلى السماء بالقنوات الفضائية التي تعج بأمواج الأغاني يمينا وشمالا. بارزوا الله بالمعصية على الأرض وفي الفضاء، وملائكته نازلة صاعدة، وأوامره نازلة سبحانه وتعالى من السماء، وهذه الأمواج بالأغاني تسرح يمينا وشمالا وتدخل كل بيت وتفتن كل رجل وامرأة. ولذلك لو شاهدوا ما نشاهد ونعاني ونسمع وينقل إلينا من أخبار الناس لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرة الإسكار بالغناء أكثر من مضرة الإسكار بما يحصل أحيانا عند تعاطي الخمر. ولذلك لو شاهدوا ما نشاهد ونعاني ونسمع وينقل إلينا من أخبار الناس لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرة الإسكار بالغناء أكثر من مضرة الإسكار بما يحصل أحيانا عند تعاطي الخمر. وأما تسمية الغناء بالتصدية والمكاء فقد قال الله تعالى عن الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغيرهم المكاء الصفير والتصدية التصفيق. المكاء الصفير والتصدية التصفيق. وكذلك قال أهل اللغة فالمكاء هو جمع اليدين للتصفير، والتصدية إذا صفق بيديه. قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفقون ويصفرون. وقال مجاهد رحمه الله: كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويصفرون ويصفقون، يخلطون عليه طوافه وصلاته، وكانوا يفعلون هذه الأنواع. والمقصود من إيراد الآية أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه من كل الآلات التي فيها نفخ، وما أكثرها الآن، ولم تعد القضية مزمار فقط، أشكال وأنواع من الأبواق والمزامير من يراع أو مزمار فيهم شبه من هؤلاء المشركين. ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذنب، وإن لم يتشبهوا بهم في التصفيق والصفير حول الكعبة فهم يتشبهون بهم في التصفيق والتصفير في الهيئة الظاهرة والشكل العام والفعل العام، فهم لهم نصيب من الذنب بحسب تشبههم. فإن فعل عند الكعبة فهو أشد وأطم وأنكى وأعظم. والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال في وقت الحاجة في الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء، فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وإنما لتشجيع المغنين، تشجيع المغنين على المسارح بالتصفيق المتوالي، التصفيق المتوالي والتصفير دلالة الإعجاب على سحبته وإيقاعه وفاصلته، هكذا يفعلون. وفي القرآن ذم لهم. أما تسمية الغناء برقية الزنا فهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه، فإن الغناء يؤدي إلى الزنا وهو ترياق له مجرم. ولذلك تجد أهل الزنا كثيرا ما يسمعون الأغاني ويدمنون عليها لأنها تعزهم أزا إلى الفاحشة وتشجعهم على ذلك، كيف لا وفي الأغاني ذكر أوصاف المحبوب والمحبوبة وذكر العشق والموعد واللقاء والغرام. والغرام يا عباد الله محاور كثير من كلمات الأغاني تدور على هذا، بل إنه قد نقل إلينا عدد من الناس أن الأغاني الحديثة الآن فيها ما يسمى بالفيديو كليب، وهو أن تقوم امرأة فاتنة متزينة متبرجة ترقص أمام المغني وتتمايل وتتحرك مبرقعات وغير مبرقعات، يصفن أمامه مجموعات أو واحدة وهو يغني، والكلام كله منصب على ذكرها وذكرهن وعلى الحب والغرام وما فيه. فهل رأيت أفسد من هذا؟ هل يمكن أن يقول عاقل بأنه حلال؟ لقد كان العرب يعرفون في الجاهلية أثر الغناء على المرأة. لقد نزل الحصيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فلما جنه الليل سمع الحصيئة غناء فقال لصاحب المنزل: كف هذا عني. فقال: وما تكره من ذلك؟ قال: إن الغناء رائد من رادة الفجور ولا أحب أن تسمعه هذه، يعني ابنته، فإن كففته وإلا خرجت عنك. فانظر الآن إلى هيام الفتيات بالأغاني والمغنين وإعجابهن بأشكال المطربين وطلبهن لسائر الأنواع من هذه الأغاني، وربما نص عليه نصا تتصل الفاسقة لتقول: أريد الأغنية الفلانية للمغني الفلاني، وتصر عليها وتجادل من أجلها. فقل لي بربك بعد ذلك، هل يمكن أن يكون هذا الغناء حلالا؟ وما هي مسؤولية الآباء؟ ما هي مسؤولية أصحاب البيوت في هذا الخلا والفجور؟ أليست المسألة رضا بالفجور في البيوت النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل إن الله لا ينظر إلى الديون؟ ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة مثل هذا الأمر؟ إذا كان الشاعر المفتون اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء وأن تصل يصل مفعوله إلى حرمته وابنته، فما الظن بغيره؟ ولا ريب أن كل غيور يجلب أهله سماع الغناء كما يجلبهن أسباب الريب، ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه. ومن الأمر المعلوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل، هذا عند أهل الفكر، يقول ابن القيم رحمه الله أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء، فحينئذ تعطي الليالي وتنقاد. وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة معناه. فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنس والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. تقول ابن القيم عن القرن التاسع الهجري، ونحن الآن في الخامس عشر، تضاعف عدد السنوات واخترع ما اخترع، لو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطالف والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وذلك منه من الغناء من إحدى العطايا، وكم خبى لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جنبنا الخلا والفجور، وأنعم علينا بالعفاف والهدى والتقى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم باعد بيننا وبين قرآن الشيطان، اللهم اجعل بيننا وبين الخلاء برزخا وحجرا محجورا. اللهم إنا نسألك العافية من هذه المحرمات، نسألك فعل الطاعات وترك المنكرات وحب الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من أسماء الغناء التي وردت عن السلف رحمهم الله أنه منبت النفاق، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وكذلك ورد عنه في رواية أخرى أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. ولا شك في ذلك، فإن هذا من قول الصحابة وهم أفقه الأمة وأعرف الناس بأحوال القلوب وأعمالها وأدويتها وأدوائها، فإنهم أطباء القلوب الذين داووا أمراض القلوب، ولذلك فهم الذين يداوون من السقم حقا. فإذا قالوا إنه ينبت النفاق فهم أعلم من غيرهم، ولذلك فإن الغناء يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن الغناء والقرآن لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى الشهوات فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمر رضيعان بال وفي تهييجهما على القبائح، الغناء والخمر فرشا رهان، فالغناء صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه، عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا ينفسد، وأحكم بينهما بشريعة لا تنكسر، فهذا الغناء جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل. الغنى يدب إلى محل التخيل، محل التخيل في القلب والعقل، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرعونة، فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا استمع الغناء ووقع في الغناء وزينه له الشيطان واستجره إليه ومال إليه، تجده قد نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفرقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكى إلى الله تعالى إيمانه وشكل عليه قرآنه وقال القرآن في صدره لربه يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد، وتجد هذا الشخص قد استحسن ما كان قبل سماع الغناء يستقبحه وأبدى من سره مريان يكتمه، وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب، فمال برأسه وهز من كبيه وضرب الأرض برجليه يصفق بيده تصفيق النسوان ويخور من الوجه ولا كخوار الثيران، وهكذا يفعل الغناء فعله في من انحط وسفل وانتكس ودخل في هذه المهانة. وأكثر ما يورث عشق الصور عشق الأشكال، الغناء الآن يزين الأشكال والصور، كيف لا والصور تعرض مع الأغنية بهذه العيون الفاتنة، ويزين الغناء للمرء استحسان الفواحش وإدمانها، ويثقل القرآن على القلب فيكرهه يكره سماعه. وسر المسألة أن قرآن الشيطان لا يستمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا، لا تجد قلبا معمورا بالقرآن مفعما بالإيمان سباقا إلى المساجد صاحبه يعمل بالطاعات ثم هو بعد ذلك مقيم على سماع الغناء، لا يمكن أن تجد ذلك أبدا، لأن النفاق مؤسس على الكذب والغناء من أكذب الشعر، فيلتقيان ويهيجه. والغناء أيضا هو قرآن الشيطان، قال قتادة رحمه الله لما أهبط إبليس قال يا رب لعنتني فما عملي، قال السحر، قال فما قرآني، قال الشعر، قال فما كتابي، قال الوشي، قال فما طعامي، قال كل ميتة، قال فما شرابي، قال كل مسكر، قال فأين مسكني، قال الأسواق، قال فما صوتي، قال المزامير، قال فما مصايدي، قال النساء. وأما كون المزمار مؤذن الشيطان ففي غاية المناسبة، فإن الغناء قرآنه والرقص والتصفيق صلاته، فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم، فالمؤذن المزمار والإمام المغني والمأموم الحاضر، وهكذا صلاة الشيطان وقرآن الشيطان. ولذلك ولذلك فإنه يجتمع فيه من المفاسد أمر عظيم. قل لي بعد ذلك، في هؤلاء الذين يقولون بأن الغناء منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، والموسيقى الهادئة حلال والموسيقى الصاخبة حرام، وغناء الرجال حلال وغناء النساء حرام، ويفرقون بين ما لم يفرق به الله ورسوله، ويفتون الفتاوى الرخيصة ويتابعهم الجهلة، ويطيرون بها في الآفاق ويجادلون بها في المجالس، ويقولون الشيخ فلان قال والشيخ فلان أفتى ورخص فيه كذا وفلان وفلان، ثم نحن لم نستعرض بعد ما ورد في السنة من تحريم المعازف بأنواعها وجميع آلات له، سواء ما ينفخ فيه أو يضرب أو يعزف بالأصابع، ثم لم نستعرض كلام أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم فيه، ثم لم نذكر عددا من المفاسد، ولم نذكر ما ورد عن المحدثين وبعض من الكفرة في مساوئ آلات الطرب والموسيقى الصاخبة على الأذن والنفس وما تؤدي إليه. فسيكون ذلك إن شاء الله في خطبة قادمة نكمل بها الموضوع، لنزداد إيمانا ونعلم حكمة هذه الشريعة في تحريمها للغناء والموسيقى. ومن كان له عقل ومن كان له قلب استفاد واعتبر، وأما المعاند المصر فلو جئته بالكتاب والسنة لإقناعه فتلوتهما عليه لم يكن لذلك من أثر ولا حرك فيه شعر. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن وأن ينعم علينا بلباس الإيمان. اللهم نجنبنا الفسوق والعصيان، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم انصر المجاهدين واقمع أعداء الدين وانشر رحمتك على العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه.